بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب نكاح البكر. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن محارب بن دثار. وقوله ابن دثار زيادة من المخطوطة وهو السدوس الكوفي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ العذارى إلى الأبكار. قال شعبة: فذكرته لعمر بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود البصري. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد وهو ابن درهم البصري عن عمرو بن دينار الجمحي المكي عن جابر بن عبد الله وهو ابن عمرو بن حرام صحابي وصحابي رضي الله عنهما أن عبد الله هلك. عبد الله وابن عمرو بن حرام والد جابر الذي قتل يوم أحد شهيدا، كما جاء تصرح بذلك في رواية سفيان عند البخاري في المغازي أنه قتل يوم أحد، وبهذه المناسبة أخرجه البخاري في المغازي وهو من الشهداء رضي الله عنه. قال: وترك 9 بنات أو قال 7، والشك من عمرو أو من دونه. ووقع في رواية الشعبي عند البخاري في المغازي 6 بنات، وجمع بينهما الحافظ في الفتح أن 3 منهن كن متزوجات أو بالعكس، فتزوجت امرأة ثيبة، والثيب المرأة التي دخل بها الزوج، وكأنها ثابت إلى غالب أحوال كبار النساء فقيل لها ثيب. قال: فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت: بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ وبهذه الجملة يتضح معنى الملاعبة، أي أن البكر عندها شيء من المرح وتلاعب زوجها ولاعبها، يفسر ذلك تضحكها وتضحكك. قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أي في أهلك، وأقره على اختياره. أو قال لي: خيرا. قال: فبارك الله لك، في التبريك على المتزوج. أو قال لي: خيرا. وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وقال رحمه الله: حدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده. وهكذا الرجل إذا كان له أولاد ينظر امرأة عندها صبر على تربية الأولاد، والثيب أرحم بهؤلاء في الغالب وأقدر على القيام بهن يعني ولاية الأولاد لما عندها من الخبر، يعني لما عندها من الخبرة ولما عندها من الرزانة. في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها ولده منها أو من غيرها. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي النيسابوري قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير عن سيار وهو ابن وردان العنزي الواسطي عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل الحميري الكوفي عن جابر بن عبد الله وهو ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، جاء عند البخاري معلقا بطريق تبوك غزاه، جاء أيضا مر بجابر في غزوة تبوك، ولكن خرج أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن جابر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله عن جابر، ورجحه الحافظ بن حجر بوجوه منها أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقدي، وإن أهل المغازي أضبطوا لذلك من غيرهم، ومنها أنه وقع في رواية الطحاوي أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة، وليس الطريق طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بخلاف غزوة ذات الرقاع. ومنها أن جابرا في كثير من طرق هذا الحديث اعتذر لتزوج الثيب لأن أباه استشهد يوم أحد، فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك، فإن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين. ولا جرم جزم البيهقي بالدلائل بما قال ابن إسحاق كذا في فتح الباري في كتاب الشروط: إذا اشترط البائع ظهر الدابة. إلا جاء في طرق البخاري تبوك اشترى البعير ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، أي بطيء المشي، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة، أي نخسه بعصا ذكر فيها زج من حديد، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أن ترى من الإبل، أي أسرع. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلة، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، لتنتشط الشعث من شعثها تستحد المغيبة إزالة الشعر العانة، لتتهيأ لزوجها تستحد أي تستعمل الحديد لإزالة ما ذكر. وهذا الحديث يحمل أن أهالي هؤلاء الداخلين ليلا قد بلغهم قدوم المسافرين، وإلا فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يطرقن أحدكم أهله ليلا، فأنه أن يطرق الإنسان أهله ليلا إلا إذا كانت قد علمت قدومه، لا سيما مع وجود الاتصالات الآن المهاتفات، سواء قدم ليلا أن الخبر قد وصلها فتستعد، أما ما لم يصل فينتظر حتى يصبح يقدم على أهله. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس، كيس الجماع طلبا للولد. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله بن عبد الله عاصم بن من عبيد الله بن عمار العمري العدو، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بجملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا أي تعب، فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على راحلته وحجنه بمحجنه، والمحجن العصا معكوفة الطرف أي نخسه وزجره به. ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بسرعته. فقال أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب. قال فهلا جارية تلاعب وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت على أهلك فالكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني برقية من فضة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدمته بالغداء في أول النهار، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، فيه صلاة ركعتين للقادم من السفر، وهذه سنة قل من يعمل بها. الإنسان إذا قدم من السفر يقصد المسجد يركع ركعتين، له أن يتحدث معه في المسجد ثم يرجع إلى أهله. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يزن لي رقية من فضة ثمن الجمل، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، استحباب رجحان الميزان أو ترجيح الميزان. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادعو لي جابرا، فدعيت، فقلت الآن يرد علي الجمل وما يحب الجمل، هذا أن يرد إليه، ولم يكن شيئا أبغض إلي منه، هكذا يقول جابر، ولم يكن شيئا أبغض إلي من الجمل، لأنه أتعبه في الطريق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنخسه فمشى وأسرع، فقد صار زاهدا عن ذلك اليوم. قال ولم يكن شيئا أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه، خذ جمل أبو درحمك، رد له الجمل ورد له ثمن الجمل، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرقه اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، أي جابر، قال بشرط أني أركبه إلى المدينة، قال لك ذلك، فذكر هذا الشروط هذا الحديث. فلما وصل إلى المدينة أتى بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنقذه الثمن وولى، ثم دعاه فأعطاه الثمن والجمل. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي وهو سليمان قال حدثنا أبو نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، جمل نمضح به الماء نسني به الماء، وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس أي بطيء. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نخسه، أراه قال بشيء كان معه، ثم تقدم بمحجان كان يتقدم. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه من السرعة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والله يغفر لك، يتبعه لي بكذا وكذا بعد أن مشى. قال قلت هو لك يا نبي الله أي دون ثمن. قال أتبعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون أفعل كذا وكذا والله يغفر لك، افعل كذا وكذا والله يغفر لك، كما قال هنا أتبعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك، أي هذا مشهور على لسنة المسلمين، افعل كذا أتبعني كذا والله يغفر لك، يدعو له المغفرة، هذا دعاء طيب. والشاهد من الحديث تزوجت؟ قال نعم. بكرة لم ثيبة؟ قال ثيبة. قال هذا هو الشاهد، أن جابرا تزوج ثيبا لكي تقوم بأخواته، لما عند البكر من الخبرة، لما عند الثيب من الخبرة. فإن شاء الله إن شاء الله هذا هو الحديث الذي يحفظ. وأنصح أيضا الحفظ قوله أمهل حتى ندخل ليلة عشاء كي تنتشط الشاعرة وتستحد المغيبة، المغيبة التي طبعا زوجها. وكيف الجامع بين هذا الحديث وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة؟ كيف الجمع يا أخي بين قوله أمهل حتى ندخل ليلة أي عشاء كي تنتشط الشاعرة وتستحد المغيبة، وبينها قوله صلى الله عليه أو نهي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة؟ قال هنا حتى ندخل ليلة كي تنتشط الشاعرة وتستحد المغيبة، وفي الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل أن يطرق الرجل أهله ليلة. وكيف التوفيق؟ إيه الأصل النهي، هذا هو الأصل، إلا إذا حصل علم لدخول هذا المسافر للزوج فلا بأس أن يدخل ليلة، إذا أعلم أهله، إذا أعلم أهله فلا بأس أن يدخل ليلة، لأن المقصود قد حصل كما في الحديث أمهل حتى ندخل ليلة أي عشاء كي تنتشط الشعثة وتستعد المغيب. قد وصل، قد بلغهم، قد بلغ هؤلاء الأهل قدوم هؤلاء المسافرين ويحصل المستعداد. أما إن لم يبلغهم الخبر، إن لم تبلغ أهلك قدومك في حال الليل فابقى ولا تطرق أهلك ليلا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درس الخط ذات الإخوانك يا عبد العزيز أو لا؟ مع عبد العزيز أحسن ما في الباب الذي درس إخوانك كيف يرسم الحرف، إيه انظر الوقت المناسب من حضر، ومن عنده دفتر يحضر بدفتره وقلمه يستمر معه ذلك أنفع، يكتب له سطرا الحرف يكرره مرتين ثلاث خمس مرات يكتبه في رأس الصفحة يعرف رسم الحرف ثم يكتب مثله، ولو يجعل لكل حرف دفترا حتى يضبط رسم الحرف بالنسخ والرقعة. فإذا ضبطت الخط الحرف كتابة الحرف أحسن، تحسن خطك، لأن الكلمة مكونة من حروف، فإذا ضبطت وأحسنت كتابة الحرف تحسن خطك. بعضهم يقول نبقى في الحروف هذه شهرين ثلاثة خمسة خمسة ستة أشهر في الحرف، الحرف قد عرفنا الحروف. نعم عرفت الحرف، لكن كيف تكتب الحرف؟ يعني هل تحسن كتابته؟ هل تحسن رسم الحرف كما رسمه العرب؟ أم أنت بعيد عن ذلك؟ اضبط الحرف، والكلمة مكونة من حروف، فإذا أحسنت ضبط الحرف كتابة الحرف على صورته الحقيقية تحسن خطك. واستمر كثير من الكتابة حتى يسهل عليك، يصير خطك سهلا يعني سريعا بالحق بالغفور وبرخات حضور المعلق اللي يأتي بدفتر قلم يكتب في رأس الصفحة. طيب حضور الوقت المناسب لنا بعد العشاء إلا مثلا عندكم في رأس الصفحة استمر هو شكرا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.